ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نستكمل حديثنا عن الأنعام. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا قلنا إن شاء الله تعالى إن الأنعام ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والماعز. فكنا نتحدث في اللقاء الماضي عن الإبل، فقلنا إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنعام في سورة الأنعام قال: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد تحدثنا وقلنا إن الحمولة التي عناها الله سبحانه وتعالى إنما هي الإبل، والله سبحانه وتعالى أشار بهذا اللفظ حتى يبين لنا أن من النعم التي ينبغي أن ننظر إليها وأن نراعيها في الإبل أن الله سبحانه وتعالى سخرها لنا لنحمل عليها، فهي حمولة. وقلت إن الإنسان ينبغي إن شاء الله تعالى أن يأخذ المنفعة وأن يحفظ النعمة، ومعنى ذلك أنه ينبغي علينا إن شاء الله تعالى إذا أخذنا منافع الإبل ومنها أن نحمل عليها ينبغي ألا نقصر لها في حقها وقد قلت لكم إن ما يؤسف له أن الإنسان كثيرا ما يأخذ المنفعة وينسى الحق. ولذلك قلت لكم إن أبا الدرداء كان له جمل كان يخاطبه وكان يسمى بدامون، يقول له: يا دامون لا تخاصمني عند ربك يوم القيامة. وقد جاء بهذا المعنى أو تصديقا لهذا وسبقا لهذا ما قاله النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ورواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب، يعني في وقت الخطوبة، الزرع كثير، الحشائش نابتة، إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا بها، وإذا عرستم بليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الدواب والهواب. في هذا الحديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يبين لنا ويبين للمسلمين آنذاك أن للإبل عليهم حقا، وهذا الحق أنهم إذا سافروا بها وهي التي تحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ينبغي إذا سافروا بها في الخف أن يعطوا الإبل حقها للأرض، يعني يتركوا لها فرصة لكي تأكل، لا إذا ما طعت رأسها لتأكل شيء ينهرها ويضربها لأنه في عجلة من أمره، كما نرى وكما نشاهد أنه يريد أن يحقق مصلحته ويترك مصلحتها هي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ينبغي أن تحسن معاملتها بأن تعطيها حقها في وقت الخصب. وإذا سافرتم عليها في السنة، ويقصد بالسنة وقت الجدب، فعلى الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأسرعوا بها. لماذا؟ مدامك لا تجد شيئا تأكله والجو شديد الحرارة، ينبغي ألا يبطئ بها المرء لأن ذلك يعرضها للتعب الشديد. ولذلك في لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبادروا بها نقيها. قالوا ما معنى هذا التعبير فبادروا بها نقيها؟ قال اي المعنى بادروا بها نقيها اي لا تهلك حتى لا تهلك، لان النقي ما كان في داخل العظم، ومعنى هذا انك ان لم تبادر عليها فسوف تعرضها لشدة الضعف وللهلاك. والبعض الاخر يقول فبادروا بها نقيها، النق هو المخ واصل الاشياء، ومعنى هذا انك ان لم تبادر عليها فان هذا سيعرضها لان تفقد عقلها وصوابها. ولذلك احيانا بتجد بعض الدواب لما بيشدد عليها صاحبها حتى تراها في وسط المدينة الان مثلا رجل حمل حمولة شديدة جدا واللي بيجرها حمار او بيجرها دغل او حصان ايا كان، وبعدين يقعد يضربه، ايه اللي بيحدث؟ بيفقد صوابه، وتلاقيه بقى بدأ يهيج مش عايز يمشي ويضغط برجليه. هذه بقى فبادروا بها ايه نقيها، اي حتى لا تفقد ايه صوابها وتتأدى عليه. لماذا؟ لان هي صحيح هي مسخرة من الله رب العالمين، ولكن الذي سخرها لك امرك ان تكون رؤوفا رحيما بها ان شاء الله تعالى كما بينا في اللقاء الماضي. حقيقة الامر العلماء لما بدأوا يتكلموا عن الابل قالوا ان الابل لها شأن عظيم، وهي من اعظم خلق الله، بدليل ان الله سبحانه وتعالى جعلها في مقدمة ما ينظر اليه، خاصة وان العربي كان يتعامل معها كثيرا ويشاهدها كثيرا، فتجد ان الله سبحانه وتعالى يقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ولذلك ستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الاثار نهى عن سب الابل، ما تشتمهاش يعني، حتى لو بالت او انت ماشي مثلا احيانا يمر جنبك ويروح خبطك بديله او بما يشبه ذلك، يجي بعض الناس الله يلعنك الله يخرب بيتك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تسبوا الابل فان فيها رقوة الدم ومهر الكريمة. ما معنى هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين للناس انها من الثروات المالية، وانتم تعلمون ان في الاسلام ما يسمى بالدية، يعني لو ان انسان قتل انسانا عن طريق خطأ او عن طريق حتى عمد، هناك قبل القصاص ما يسمى بالايه؟ بالدية، في دية، الدية دي اللي بتعصمني انا من ان اقتل، يعني حينما اقتل قد اقتل ان لم ادفع هذه الدية. كانت الدية بتقدر وبتقوم بالايه؟ بالابل. كذلك في الجروح، انسان قطع لك اصبع او شجك او كذا او كذا او كذا او كذا، ايضا كانت الدية بتقدر من الايه؟ من الابل، كام راس من الابل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإن فيها رقوة الدم، أي فيها عصمة الدم، بدلا من أن يراق دمك كما أرقت تعصم دمك عن طريق أنك بتؤدي بعضا من الإيه؟ بعضا من الإبل. وفيها أيضا وإن فيها مهر الكريمة، كان من ضمن المهور اللي بتقدم كانت الإيه؟ كانت الإبل. واحد يجي النهارده يقول لي طب ما الكلام ده مش موجود، والله أنت لو بتملك الآن إبل ده أنت يعني من ذوات أو من ذوي الأملاك، انت من ذوي الاملاك، لانك التصاعد مش هتدفعها هي، ولكن الان ايضا ستجد انها غالية الثمن، ولذلك من السهل ان تبيعها وان تتزوج بثمنها او ان تقدم دية بثمنها ان لم تكن الدية الان بالماشية او بالرؤوس او بالابل او ما شابه ذلك. اذا ففيها خير الله سبحانه وتعالى قد ساقه الينا. الابل لما تجد ان الله سبحانه وتعالى دعا الى النظر، الى النظر، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، كثير من الناس قد لا يلتفت الى هذا. ولذلك سيدنا سعيد بن جبير بيقول رأيت شريحا القاضي ذاهبا ماشي، فقلت له الى اين يا شريح رايح فين؟ فقال الى مبارك الابل. رايح الاماكن اللي جرسوا فيه الابل قعدوا فيه الابل زي الصبل الخيل وما يسموه مبارك الابل. قال الى مبارك الابل قال ماذا تفعل؟ ليه يعني؟ قال انظر اليها كيف خلقت. ومش ربنا قال كده انظر اليها؟ شوف الرجل رايح فين؟ مش خلي رايح يتابع فيلم ولا مسرحيه ولا داخل سينما ولا كذا ولا كذا، ده نازل قاصد مبارك الابل. ليه؟ قال هيروح بس كده ينظر. شوف التعبير انظر اليها كيف خلقت، لان هذه هي دعوه الله سبحانه وتعالى قد دعانا الى ذلك. ولذلك فعلا ينبغي ان ننظر، فهلموا ننظر. واحنا مش قدامنا الان، ليس امامنا الان ابل، ولكن تخيل انك تنظر اليها. نتكلم عن الابل وعن خواص الابل. اولا الاسم، يعني اسمها ايه؟ اتجد الله اسماء متعدده. القران قال افلا ينظرون الى الابل فسماها ابل. القران قال على السنة اولاد سيدنا يعقوب واسال القريه التي كنا فيها وليه والعير التي اقبلنا فيها، فاعتقد ان اسمها عير. واعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم هذه ناقه الله، يبقى سماها ايه؟ ناقه. فبقى فيه ابل وبقى فيه عير وبقى فيه ناقه، ومن اسمائها العوامل. قال سبحان الله تعدد الاسماء ده، ومش كده وبس، ومن اسمائها الشارف. جمعنا كم اسم لا إرادي؟ خمس. الشارف. انا قلت لكم الشيء قد يكون واحدا بواحد، ولكنك تجد له اسماء عده. هذه الاسماء بتدل احيانا على اختلاف الصفات. وأكرر، لو تذكروا يوم ما اتكلمنا انا قلت في جبل وفي طور وفي ضرب، دي كلها اسماء للايه؟ للجبل. ولكن في كل اسم هتجد صفه بتختلف عن الاسم الايه؟ الاخر. فلما تسمع جبل ده هو الصخر العالي الذي لا نبات فيه، لما تسمع طور يبقى هو الصخر العالي ولكن فيه نبات بيزرع. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، يبقى هو الجبل صحيح بس اللي بينبت فيه او بيخرج فيه بيزرع فيه نبات. ولما تسمع الضرب هو جبل برضه بس لما يكون صغير قصير. الرسالة كلها أسماء، المسمى في النهاية واحد، لكن كل اسم بيحمل صفة بتختلف عن الايه؟ عن الآخر. زي الأسد، الأسد هتلاقي له أسماء عدة، لكن لما أراد القرآن الكريم أن يسميه في آية من الآيات قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. طب ايه هو القسورة؟ الأسد برضه. طب لكن ما دام ربنا سماه قسورة هو الأسد، وده من أسماء الأسد، بس هو الأسد في وصف معين. قالوا هو الأسد في شدة جوعه وهياجه، وعشان كده يجي الوصف دقيق. حمر مستنفرة، الحمر دي لما تنفر وتجري كده فرت من ايه؟ قسورة، يعني من ايه؟ من أسد. جائع جدا وهائج جدا، ولذلك تبقى النفور منه والطوال منه شديد جدا شديد جدا. فاذا بتاتي اسماء عده لمسمى واحد، ولكن كما قلت كل اسم بيضيف لي ايه؟ صفه، بيضيف لي ايه؟ صفه. فالاسم الاصلي ليها ابل، ده الاسم الاصلي اللي هو لا يعلل. طيب عير، واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، ليه سميت بالعير؟ قال وكلمه عير دي بقى هتديها صفه. ما هي الصفه؟ قالوا لانها تعير. طب ويعني ايه تعير؟ قالوا تعير بمعنى تذهب وتجيء، امرها مبني على هذا، على الذهاب والايه؟ والاياب، لان هي مهنتها هكذا في الحياه انك تذهب بها وتجيء بها
تذهب بها وتجيء بها زي السيارة بالضبط. زي السيارة عمر شفت سيارة بتظل واقفة؟ لا يمكن ان ترى من الابل ما هو في مكان واحد. لا ده مهمته ان يذهب ويذهب الى المناطق البعيدة ويعود وهكذا. من اجل هذا سميت ايه؟ سميت عير لانها تذهب وتجيء وتسمى بالناقة. قالوا طب ليه تسمى بالناقة اللي هتجينا وصف اخر موجود في الابل؟ قالوا لارتفاعها وعلو رؤوسها. لا راس بتاعتها ايه؟ لا راس بتاعتها ايه؟ عالية مش واطية. فتسمى بالناقة لهذا السبب. ولذلك هذه ناقة الله. وتسمى ايضا بالشارف. واعتقد ان علمت لكم امتى هي تسمى شارف ونحن نتكلم عن سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا حمزة. قلت لكم الشارف هي صحيح من الابل بس مش اي ابل. لا ما كان منها ايه؟ سمينة. يعني ما تبقى مليانة كده ومتدملكة نسميها ايه؟ نسميها شارف. يبقى كلمة شارف دي اضافت لي وصف جديد ولا ما اضافتش؟ هي الابل بس مش اي ابل. الابل الايه؟ السمينة. وتسمى ايضا او منها ما يطلق عليه العوامل. منها ما يطلق عليه الايه؟ العوامل. امتى او متى تسمى بالعوامل؟ قالوا تسمى بالعوالم اذا كان لها سنمان. اللي هي تلاقي لها ايه؟ تلاقي لها كم صنم؟ اثنين. اللي موجود منها تبعثون موجود كتير كمان في بعض الدول. هتلاقي ذات الايه؟ ستجد ذات السنمين. هي سنمين دي بيسموها ايه؟ يبقى اسمها ايه؟ العوامل. فلما تسمع عوامل يبقى معناها الابل اللي لها كم سنام؟ اثنين. اذا كل اسم بيديني ايه؟ بيديني وصف بيختلف عن الاخر. اذا هذه الابل لها اسماء عدة. ربنا سبحانه وتعالى كما قلت دعانا للنظر في شؤونها وفي حياتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اسمع التعبير الجاي ولكم فيها جمال. شوف التعبير جمال عشان تنظر شوف الجمال ده بقى. حين تريحون يعني لما ترجعوا وحين تسرحون. واعتقد هنا قال العلماء لفتة. قال سبحان الله المفروض كان يقول حين تسرحون وحين تريحون. يعني تذهب الاول وبعدين ايه؟ ترجع. لكن القرآن قدم هنا ايه؟ حين تريحون يعني تقدمون بها من المرعى. وحين تصلحون ترجع تخرجوا بها. فقدم المجيء على الذهاب. مع ان الاصل من الاول يكون ايه؟ الذهاب. قالوا لان هو بيزداد جمالها عند المجيء. وتزداد منافعها عند المجيء. ليه؟ قال لانك لما بتذهب بيها تبقى خارج بيها فتبقى لسه رايح تعمل ايه؟ تأكلها ترعاها هتاكل وما الى ذلك. متى تحصل على لبنها؟ انت بقى اللي هو من قلة منافعها حين ايه؟ تريحون. وعشان كده بدأ بحين تريحون ولكم فيها جمال. حين تريحون اللي جمالها ومنافعها بتزداد عند الايه؟ عند الرواح. لكن لما تيجي خارج بيها بتبقى خلاص انت مطبيها فنقصت منفعة من منافعها. فبدأ بما هو ايه؟ ازيد في الجمال والمنافع. لكن شوف التعبير القرآني ولكم فيها جمال. قالوا ولكم فيها جمال. فعلا الرجل لو دقق النظر لشعر بهذا الجمال. لو حقق افلا ينظرون بي قاعد بس فيها دقق النظر. اولا قالوا هتشوف فيها سترى فيها جمال الخلقة وجمال الخلق. هذه لكم فيها جمال بقى. جمال خلقة وجمال خلق. عايز تتعلم الاخلاق تعلم الابل. والله تعلم منها اخلاق. قالوا من اخلاق الابل الحل. احنا اتفقنا ان من اقوى انواع الحيوانات الابل. وقلت بدليل ان هي الحيوان الوحيد اللي طبع عليه حمل ثقيل جدا ويستطيع ان يطبع عليه وهو جالس ويستطيع ان هو يقوم بيه ويضيع شدة قوة. مع شدة قوتها يمكن بتلاقي الرجل عمال اللي بيقودها عمال يضربها. فمش عارف فيها ايه. طب بالله عليك بتقابل سيئته بسيئة
مع ان انا قلت لك هو قادر على انه لو فتح بقه ومسكه مش هيسيبه الا خلصان. فتاخد منه ايه؟ تاخد منه الحلم. ده بيعطي دليل لاصحاب البنيان القوي حتى في عالم البشر. بص بقى الواحد لما ربنا بيديله بنيان قوي وعضلات مبتوله وطول وعرض يقول لك ده ماشي بيلابط جبان وشه يقول كده حلو يغتر بقوته مش عارف انسان مجرد بس قاعد يكلمه كلمه قد كده ما هو عارف بقى ان هو يوم يبطش بيه. نقول له تعالى اتعلم من الابل، تعالى اتعلم شوف جمالها شوف جمال اخلاقها شوف هي قد ايه. ومع هذا قلما تستخدم قوتها قلما تبطش. فعندها شيء من الايه؟ شيء من الحلم، عندها حلم خطير جدا. فقالوا منها يتعلم اصحاب البنيان القوي كيف يحلمون، كيف يقابلون السيئة بالاحسان. وعندها صبر، ربنا اعطاها شدة صبر، لان الصبر ده في كل حاجة. الصبر على الحمل الثقيل، الصبر على طويل الطريق، الصبر على كل حاجة. ولذلك الحيوان اللي يمكن من ضمن الحيوانات الوحيد او القليلة اللي لما نحروه لو في جزار يقول لك الحيوان اللي ملهوش مرارة ايه هو؟ الابل ملهاش مرارة. عارف لو كان له مرارة، لان المرارة دي اللي بتخليك في النهاية خلقك ايه؟ خلقك دي. ولذلك اي واحد يكلمك تقول انا مرارتي قربت تنفجر خلاص، زي ما احنا كلنا دلوقتي مرارتنا بقت قد كده على وشك الانفجار. فهي سبحان الله يقول لك شوف عشان ربك يؤهله، سبحان الخالق والله، عشان ربك يؤهله، عشان صبره ده ما يبقالوش حدود، خلقه من غير ايه؟ من غير مراره، لان هي المراره دي اللي بتخلي صبرك ينفذ، بتجعل الترمومتر ترمومتر الصبر عندك، ترمومتر الصبر عندك مرارتك. فالحيوان الوحيد اللي ملوش مراره يكون هو الايه؟ الابل. فعندها حلم وعندها صبر وعندها وفاء، اخلاق جمال تاخذه من هذا الحيوان، وعندها شرف. والله اكتشفوا ان الحيوان الجمل ده غيور جدا على عرضه، اغير من بني ادم. الراجل اللي بص ايه طول بعرض بسم الله ما شاء الله زي الساريه اللي قدامك دي، ويمكن ماشي في الشارع زوجته وبنته ماشيه جنبه عريانه، ده بيتفرج عليها وده بيتفرج عليها بعزة الاتيكيت والزريكا والتقدم وعدم التعصب وعدم الارهاب. ولما طبعا لانه الان دلوقتي لو لبست بقى انصابه بتاع يقول لك ايه الخيمه والمش عارف ولا حضاره ولا تقدم، هو الحضاره اللي هم يتعرف ومش عارف بقالنا 100 سنه متعريين ما تقدمناش، يعني ما شفناش نتيجه للعري ده غير الدمار والاغتصاب وقله الحياه. مش عارف يقول لك الحضاره غير الحضاره متعرف، طب اتعرف تعريته ما تحضرناش يعني لسه متخلفين اهو مش حاجه. والله الدمار عمال يحل علينا واحنا بالعدم. ما علاقه حضاره بعري؟ ما علاقه الحضاره بالزي؟ عمر ما كان الزي له علاقه باي حضاره، عمر الزي ما كان له علاقه باي حضاره. ده ناس عريانه كانت بتسمع حضارات من غير زي خالص، اما كانوا شايلين زي، وناس لبست وضغطت كلها وصنعوا امجاد وغزوا العالم وفتحوا فارس والروم، وهذا هو الاسلام في بدايته وفي قوته. اما احنا النهارده تعرينا، عارفين نخرج اسرائيل تعروا، عارفين يطلعوا اسرائيل تعروا، قادرين يعملوا حاجه مع امريكا تعروا، عارفين يسمعوا عارفين، مفيش كلام منه خالص. فسبحان الله يجوا يتعلموا بقى الغيره من الحيوان. ولذلك يقول لك الجبل عملوا عليه اختبار خطير جدا. والاختبار ده انا تذكرته في يوم من الايام نتيجه للحضاره المزعومه في بلدنا ولله الحمد. الحضاره دي ملخصه في بلدنا كده، تغليق ابواب الحلال وتفتيح ابواب الحرام، تاخير سن الزواج للشباب، وكل دي مخططات صهيونيه بينفذها الكلاب اللي بيحكمونا. هم يغلقوا ابواب الزواج وادي الشباب في الوقت اللي بيجيبوا له عن طريق التلفاز الدعاره والعري والزنا والشذوذ و و و و الى اخره، الى ان دفعوا بعض الشباب انه احيانا بيغتصب اخته واحيانا بيغتصب زوجة ابيه. ووصل الحال ان احنا قرأنا في بعض الصحف عن اثنين جعلوا امهم وخلوا امهم تشرب مخدر وزنوا بامهم. كارثة بكل المستويات. من قمة شرف الجمل قال ان في بعض الحيوانات ما تعرفش الامومة. يعني القطة لما تلد وتجي لها وقت تترك اولادها بيجي وقت يمكن الابن لما يكبر روح يعني يزنو بامه. ما اعرفش الجمل لا يمكن لا يمكن عارف المحرمات بتاعته. فجاءوا في يوم من الايام عملوا حاجة غريبة جدا. احضروا جمل وربطوا عينه كده واحضروا له امه. كان الام ملهاش يعني ما ينزو عليها. عايزين ناس هم عايزين ناس البني ادمين عايزين ناس. فدول يقول لك دول حيوانات دول حيوانات. حاولوا بشتى الطرق ان يخلوا الجمل ينزو على امه لا يمكن. فعملوا راحوا مغميين عينه ودخلوه وخلوه ينزو عليها يعني جناحها يعني. فلما كشفوا عن غطاء العين ابصر انها التي ولدت عرف ظل يهيج ويرتطم في الحوائط ويفعل بنفسه الافاعيل حتى قتل نفسه. جمل حيوان بتقول عليه حيوان جمل جمل. لكن جاب كل في سبحان الله في شرف في شرف. الامور دي نتعلمها من جمل. تعلم منه الشرف من الجمل. وعشان كده فعلا خلق الله افلا ينظرون الى الايه للابل. فهو كتلة من الاخلاق بتتحرك كتلة من الاخلاق بتتحرك ينبغي ان نتعلمها. وده من جمال الابل وده مما تنظره وتبصره في الابل في الابل. ده بالنسبة للاخلاق مرورا سريعا. ما ليه تتكلم ده عن اتكلمنا عن الخلق عايزين نتكلم عن الخلقة. انتوا عارفين فرعون لما سأل سيدنا موسى عن ربه اللي من ربك ده قال الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآية دي من اعظم الآيات في القرآن الكريم. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان فعلا ربك بيعطي الخلقة على قدر مهمة المخلوق في الحياة. يعني خلقتك بتتناسب مع مهمتك في الايه؟ في الحياة في الحياة. ولذلك انا قلت لكم من قبل ليه الزرافة بقت بالطول ده. انا نفسي بسأل او انا سألت اشمعنى الزرافة تبقى كده ليه يعني. فلما قعدت ابحث واقرأ قال ان هي الحيوان الوحيد اللي بيعيش على اوراق الشجر ما يكونش غير اوراق الشجر. فتخيلها قد كده ما لقيتش اللي اكلها اللي نزلها على الشجر ايه اللي يحصل. ولذلك هتجد طولها بطول الشجرة بالظبط. شوف اعطى كل شيء ايه سبحانه وتعالى. نعم خلقه ثم هذا. هو عارف مش محتاج ان انت مفيش واحد فينا بيعلم حيوان ياكل ايه. يمكن في عالم الانسان الام يعني انت الاحيان الواد انت الروح عايز تقف صغير الشمحة انت الروح مرة عايز يشرب بنزين ولا جاز ولا بتاع مش كده مضطرين ان احنا نقول له ساعات لا او كده. وربنا سابه كده عشان يبقى محتاج لامه ولابوه يعلموه لان هم اهلا لذلك. لكن الحيوان لابد ان هو يخلق مركب فيه جهاز المهمه. وعشان كده هقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم عن سوره النحل واوحى ربك للنحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. مهمة إحياء من الله. وعارف هو مخلوق ليه وظيفته في الحياة ايه. ولا بد ان يخلق مهيئا له. لما تطبق هذا على الجمل ان ربنا كيف اعدله خلقة تتفق مع مهمته وهداها الى هذه المهمة. هو مخلوق لماذا؟ اولا ليكون لقلت وسيلة من وسائل النقل، لذلك ربنا قال وعليها وعلى الفلك تحملون، وسيلة من وسائل النقل، ومش اي نقل، ومش اي نقل، لا ده النقل الايه الصحراوي. لما تيجي تتكلم بقى في عالم الانسان، في عالم الانسان بيعملوا نفس الكلام، يعني الانسان بدا ياخد نفس الكلام، يقول لك في حاجه اسمها سياره معده للسير في الايه في الصحراء، فيعمل لها مش عارف الكاوتش بمواصفات معينه، شوف الحاجات دي لو ناقص لا كاوتش مش عارف عريض مساحته عامل ازاي، ويعمل لها حاجه اسمها فتيس غرز، ويعمل لها مش عارف ايه، ما هو بيؤهلها علشان مش عارف عريض مساحته عامل ازاي، ويعمل لها حاجه اسمها فتيس غرز، ويعمل لها مش عارف ايه، ما هو بيؤهلها علشان تخش فين في الصحراء، ولازم تبقى مش عارف 8 سلندر، ما تبقاش قوتها ضعيفة، لا لازم تكون قوتها ايه قوية، وهكذا وهكذا. طيب تعال بقى شوف الذي اتقن كل شيء صنعه، على قدر اللي بيعملوه في السيارات ده يبقى عامل الكاوتش مش عارف ازاي بتاع، وفجأة الكاوتش يفسد، مش بيحصل كده؟ الله. طب الجمل معمول له الكاوتش ده هتلاقي له ايه الخوف، الخوف ده معمول صالح ها للخوض والسير في الايه في الرمال، بس ده ما يفسيش، فسيش سمع الله سبحان الله ما يفسيش. ما بتلاقيش واحد داخل الصحراء معاه جمل وشايل خوف في السجن، لا يمكن حقيقة، لا يمكن، خلاص هو صالح لكده. والشيء الغريب العجيب يا اخي ان الكاوتش بتاع السيارة تشوف تخن ايه وتلاقي فيه الجلد بتاعه ده قد كده وجلد مقاوم بتاع ايه، لازم يجي له وقت يتنحل ويتبرد جلد الخف ده، انت عارف لو مسكته رايق جدا، عمرك شفت في يوم من الايام خف جمل اتنحل وركبوا له نص نعل ولا خف تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مع انه رقيق جدا، يعني قارن انت بكاوتش السياره ده، حاجه غريبه جدا، اعطى كل شيء ايه؟ خلقه، كل حاجه مؤهله، ما يعرفوش هات لي اي مخلوق في الحلب يصنع جلد ما يبريش كده، ما يبريش. والشيء الغريب العجيب يا اخي ان لو الجمل فقد الحياة عن طريق ذبح او ما الى ذلك وخذوا الجلد ده استخدموه لازم يبقى له عمر افتراضي، لكن طول ما هو حي لا بيذبحش. ايه ده؟ ايه ده؟ ومؤهل، ومؤهل. فاول شيء في تأهيل الجمل وينبغي ان احنا نلتفت اليه تقعد تنظر الخف ده وهو ماشي نغرس، مع ان الارض ارض ايه رمليه، انت تمشي بقى تغرس نغرس لانه هو مؤهل لكده، وبعدين تلاقي من تحت تلاقيه لينه طريه وكده، مش شايف سوا طريه كده، لا تفسي ولا تهلك. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني كده هو ربنا عاملها كده، تعملها او يخلوهم امريكا روسيا اليابان مهما عملوا يعملوها زي ما عملها زي ما صنعها ربنا كده، يسمعوا في الله لا يمكن، لا يمكن. شوف انت كده بساطة بساطة. وبعدين سبحان الله تبص تلاقي الجمل برضو الحيوان الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وله السنان، السنان ده طب مهمته ايه؟ انا هقول لك مهمته، خدوها هم برضو من الجمل، خدوها هم برضو من الجمل. ازاي تمشي انت في بعض الاماكن حتى في المهندسين في الزمالك وصل عمارة فوق عليها من فوق كده قنطار سموه خزان، خزان طبعا ينفع الخزانة تعمل تحت؟ لازم الخزانة تكون فين؟ فوق، عشان لما يتفتح المية تنزل بالنفاحة كده مش كده؟ وإلا من تحت بقى تحتاج المطور يطلعها فوق؟ لا، فمن فوق. تمام؟ تبص تلاقي السنام ده ما هو خزان، خزان. طب ما تعملش في بطنه ليه؟ تعمل فوق لانه خزان ايه؟ مي. ايه؟ لان الجمل بيدخل في الصحراء، صحراء لا ماء فيها. وتاخد برضو فكرة السيارة، اللي بيبقى داخل في الصحراء لازم ياخد معاه سدن بنزين، ميه رئيس العربية، ميه نازل يمشيها. طب بص هتاخد ياخد معاه سدن ايه؟ بنزين. خلاص، ولان هو حاسس انه وقت ما هيفرغ البنزين هيقف. خزان بتاعها بقى والسدن بتاع الجمل انت مش واخده معاك، ربنا خلقها دي لان هي مهمتها كده صحراء. لما هتدخل في الصحراء شوف الخزان فين، الخزان فوق. خزانات بقى بتاعتنا دلوقتي، تبص لها انت كلك بين الحين والاخر بتفضي، محتاجة تفضيل، محتاجة مش عارف ايه. عمرك شفت خزان جمل صبة؟ طيب يقول لك مع طول الوقت بتتخرق، صلطيها خروق. عمرك شفت خزان جمل اتخرق وطفح مية؟ ايه ده؟ مش اي خزان يعني، حاجة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خزان الهي. بقول لك صنع الله، بس تكلم فيه. فمؤهل واخد الخزانة، ها، تخزين المائي موجود في الجمل بيؤهله لمهمته. ولذلك الصحابة في بعض الغزوات كانوا يجبوا اسنام الابل ويشربوا ما فيها من ايه؟ مما يفتح لها الخزان والمية عذبة وحلوة جوه كده زي الثلاجة، فريجيدير رباني محطوط له كده. خلاص خلاص، واكتشف ان المية اللي بيخزنها في الخزان دي سبحان الله يعني بتجيله عذبة سبحان الله رطبة باردة، لو حتى شربها سخنة كده خش الفريجيدير، وطول ما هو ماشي عايز ميه المواسير تتفتح وتديله، عايز ميه المواسير تتفتح وتديله، لوحده كده لوحده كده. صنع الله، قال سبحان الله اعطى كل شيء خلقه. الشيء الاغرب بقى من هذا انه وجد ان في نبت بينبت في الصحراء وهي النباتات الشوكيه، هي جثه وشوكيه، اي حيوان اخر لو اكلها يموت. وجد ان الجمل سبحان الله بياخذها، والجمل لو حتى تشوفه وماشي عنده في فمه غدد بتفرز له لعاب، شوف الرياله اللي بتنزل من بقه اللعاب دي، هذا اللعاب ما في مواد بتستقبل المواد الاوراق الشوكيه الجافه دي، اللعاب ده بيفرز بينزل عليها يطريها ولينها يخش للمعده مؤهب للهضم. ايه اللي مين ركب له الغدد دي وعمل له الخليط من اللعاب ده؟ مش اي لعاب، ده خليط كده مزيج يعني حاجه خاصه كده. صنع الله الذي اتقن كل شيء صنعه، الذي اعطى كل شيء خلقه. ولذلك شوف الدعوه القرانيه، المرء افلا ينظرون للايه؟ الابن مش رايح بس عشان يقعد ايه؟ ينظر بس، يتفرج على قدره الله، على صنع الله الذي اتقن كل شيء صنعه. فطعام حاجه غريبه جدا. فكما قلت لما تنظر للخلق وتنظر للخلقه تجد اشياء خطيره جدا، ولما تنظر للمنافع للمنافع الركوب، طب بلاش ما عادش تركوب، الاكل مش بتاكل منها؟ مش بتاكل لحمه جمل دلوقتي ما بتاكلش ولا بتاكلوش؟ اعتقد ما بتاكلوش غيرها كمان دلوقتي وكبيره كمان. فالاكل ومنها تاكلون، تاكل مش كده وبس، والالبان والالبان، ومن انفع الالبان البان الابل عشان تبقوا عارفين، وهي البان صحيه بل انا هقول لك شوف من جمال الابل حتى بول الابل. بتعرفوا ان بول الابل من افضل العقاقير لاصلاح فساد المعدة؟ بس اشربه لو معدتك حقو والله يا ريت بلاش يا اخي. يعني انت لما تلاقي واحد المعدة عنده سقيمة هات له شويه ما تقولوش ان ده بول ايدل, قول له دواء. ما انت بتعرف تشربه اشد من ابول ايدل يعني. هو وهقول لك كلام مش جابه من عندي والله, مش جابه من عندي. ده هناك حديث في صلب البخاري, في صلب البخاري سيدنا انس بن مالك يقول ان وفدا من عقل قليل اسمها جد ثمانية جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهروا اسلامهم بان كفر فقالوا اسلامنا. فبيقول ايه؟ فاجتووا المدينة. تعرفين يعني ايه اجتووا المدينة؟ يعني ايه اجتووا المدينة؟ اجتووا المدينة اجتوى او اجتوى يعني اقام في مكان هو يكره الاقامة فيه. المدينة عشان تبقوا عارفين كانت من اوبأ ارض الله, كانت ارض وباء الى ان هاجر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اول ما المهاجرين وصلوا اليها معظم المهاجرين اصيبوا بالامراض وكان على رأسها الحمى, وكان منهم ابو بكر وبلال ولا فرق. الى ان دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, دعا الله ان يبارك في مدها وصاعها وان يبارك في هوائها وان ينفي عنها الخبث, فاصبحت من اطيب ارض الله. لذلك حتى المواجهين او المصطفى كانوا يعني القليل عايزين يذلوها مش عاجباهم, الى ان دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الثمانية لما جوا المدينة اقاموا فيها على كراهية على مضض, فاصابهم المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا براعينا. راعينا ايه؟ كان في ابل بتجمع دي بتبقى موقوفة وقف ابل الوقف على الجهاز, وفي ابل صدقة الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا الى الراعي, وكان المكان بتاعه في طرف المدينة في اخر المدينة اللي هو قائم على رعاية الابل اللي هي ابل الايه؟ الابل الوقف هذه. اسمع بقى التعديل اللي جاي. فاشربوا معينين بقى الدواء فين؟ فاشربوا من البانها وابوالها. يبقى مش من لبن بس, ده لبن وايه؟ وبول. ولذلك حكم العلماء بان ابوال الابل طاهرة, لا يمكن ان تكون نجسة, لانها لو كانت نجسة ما صلحت ان تكون دواء لانها ستكون محرمة. والنبي قال ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليها. فابوال الابل طاهرة شبه فيه وتشرب. فشوف سبحان الله اشربوا من الالبان ومش بس, ومن الابوال من البانها وابوالها. وذلك يقول فاخذوا يشربون حتى صلحت اجسامهم. خافوا بهم تمام كده. لذلك اول ما صلحت اجسامهم استاروا. تعرف زي ما تقول الواحد خفته وافتريت, هم عملوا كده بقى. فقتلوا الراعي مقتول, فقتلوا الراعي واقتادوا الابل وهموا بها هاربين خدوها. ولذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اثرهم, وفعلا امسك بهم, وكان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ان قطعت ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم يعني خزأها, وتركوا في الشمس حتى ماتوا. ولذلك من رواة الحديث سيدنا قتادة سيدنا قتادة بيقول والله فإنهم يستحقوا، فأي ذنب أعظم من أنهم قد ارتدوا وقتلوا وسرقوا. كم حاجة ده، شوف ثلاث مصائب، ارتدوا وقتلوا وسرقوا. الشاهد معي في الحديث، قال لا أدخل أم في أحكام، الشاهد معي في الحديث هو قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام اشربوا من ألبانها وإيه وأبوالها. طب وذول الإبل بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ هناك حديث رواه البزار عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بأبوال الإبل فإنها صالحة للذربة بطونهن. اللي عنده علة في بطنه، اسهال، استطلاع بطن، قرح، مش عارف ايه، اصلح شيء بول الابل، بول الابل. ولذلك زي بقول لك اي انسان المعدة عنده تعبانة انت عايز تخدمه اعملها له فجأة وتسقيه بول الابل، شربه كده وبعد بيشرب ومعدتك عملت ايه؟ ولا الحمد لله، قلت طبعا مش شربت بول الجمل هيرجع ايه يا تاني. ما تقولوش تخليهاله كده، خليهاله كده، مش حتى بوله ربنا جعل فيه بركه، حتى بوله ربنا جعل فيه بركه. ايضا شيء اخر في الجمل من خواص الجمل، بعض النساء بتشكو من تأخر الخلفة، مثلا 2 3 4 5 زي ما بتمكث، مش عايزين بقى كل حاجة الكل، بدل ما بتخلفش معمول لها عمل، ها بدل ما بتخلفش يبقى الجن لابسها هو منع الخلفة. كل ده كلام فاضي، لان انجاب الشيء الوحيد او السفر يعني من ضمن الاشياء التي لا دخل لمخلوق فيها، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. لكن هو الانسان او المرأة اللي بتصاب بتأخر في الخلفة او بعقم وعقم خلاص الخلفة تأخرت، في حل او لها في الاسلام شيئان لا ثالث لهما. الشيء الاول الضراعة الى الله كشأن سيدنا ابراهيم وسيدنا زكريا. سيدنا ابراهيم رب هب لي من الصالحين، سيدنا زكريا وقد بلغت من الكبر عتية فهب لي من لدنك وليا. دعاء تفتن من الدعاء وزجر يفتن من الدعاء. الشيء الاخر الاخذ بالاسباب المشروعة، العلاج ناخذ بالاسباب الباقي على الله. هنا قال العلماء الجمل من فوائده وخواصه ومنافعه انه من ضمن اسباب التخصيب عند المرأة. ازاي بقى؟ المرأة اللي تأخر حملها وعايزة حمل سريع بتذهب للقصاب اللي هو الجزار، يكون متخصص في اللحمة الجملي، وتقول له هات لي كرعين جمل اللي هما العظمتين بتوع الايدين تاخدهم، بتسموها انتوا ايه؟ مواتير سوالة على موسيقى. وما لما تروح للجزار بتقول له عايز مصورة بتبقى عايز ما وصلت بقى متخصصين في شراء الموسيقى، انتوا بتاكلوا لحمة صارت الموسيقى يا ها خد بالك العظمة دي روح واخدها، اما تيجي تكسرها وتروح مخبط بينزل لك ايه؟ النخاع. النخاع سيدي، النخاع ده قال العلماء تأتي المرأة بعد انتهاء الدورة. جات لها الدورة وانقطعت الدورة واغتسلت. وقبل الجماع تعبيري وقبل الجماع بتروح وضع بعض من النخاع على فطمة وتجريها في العضو. هي لو استوت هتخليها الله يصلح حالك. ده ما هي كده، ما عندك الفرصه ان هي كده زي ما هي كده. بعد نايم نايم خبط بيها وعلى قطة بعد انقطاع الدورة بعد اغتسال وتجريها في العضو واكتشف فعلا علميا ان هذا النخاع يؤدي الى سرعة التخطيط عند المرأة. تجريها في العضو تكرر هذا ثلاثا، تكملها كم مرة؟ يعني الشهر ادي شهر قطعت الدورة اغتسلت عملت الحكاية دي، الشهر التالي الشهر الثالث ان شاء الله تعبيري بقى عشان ما تجيش تقول لي ما انا عملت وما حصلش حاجه، ما هو برضه بمشيئه الله. لكن ان شاء الله على الشهر الرابع هكون حامل باذن الله ان شاء الله، لان ده بيؤدي الى سرعه التخطيط. وده قالوا ده من خواص الايه؟ من خواص الجمل. ودي اشياء العلماء تكلموا فيها وجربوها، انا والله ما جربتها بس هم جربوها ونصوا عليها ان شاء الله تعالى باذن الله. بقول انا قلت كم مره؟ ردوا على الشيخ، ردوا عليها، ردوا عليها. هي مره بعد انقطاع الدوره وقبل الجماع عملت مره وانتهى الامر على هذا، بس تكررها ثلاث. هي هتعملها شغلانه بقى كل يوم هتعمل الله، والله عايز تعملها شغلانه تعملها، هي حره هي حره. لكن دي وصفه تحدث عنها العلماء وتكلموا فيها ان شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالموضوع الابل وبعض خواص الابل، وارجو من الله ان اكون يعني وصلت لكم اللي انا عايز اوصل ان شاء الله تعالى. نعم. هم ليه هو الدكاتره بس متخصصين عقم وخلاص؟ ما رمز غير كده عن الشيخ هنقتله. سبحان الله. بيبقى بعد هذا الغنم، وانا اتكلم عن الغنم اللي هم طبعا الضأ والايه والماعز اللي هي الخراف والماعز، ايضا هي من النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى علينا بها. فستجد ان الله سبحانه وتعالى سماها ايه؟ قال ومن الانعام حمولة وايه وفرشة. قال ليه بقى القرآن سماها فرشة؟ قال فلذلك هم قالوا الفرش الماعز والضأ. طب وليه القرآن سماها بالاسم ده؟ ليه؟ انت عندك في البيت في حاجة اسمها الفرشة. الفرشة الفرشة دي انت بتعمل يعني ايه؟ يعني ايه فرشة؟ اللي على الأرض وتقعد عليه. فقال سميت فرشة لأن تؤدي بالتقسيم بالله. فرشة اللي هي يعني بتوب على الأرض. سميت فرشة ليه؟ قالوا اولا لرقتها رقيقة جدا واتصالها بالارض. مش الارض ايه؟ الارض ايه؟ فراشة كده الذي جعل لكم السماء بناء والارض ايه؟ فراشة. فكل ما قرب من الارض واتصل بها ده اسمه ايه؟ فرشة. فقالوا نفس الكلام طبق اني اقصر حيوان في الانعام هيطلع ايه؟ الماعز والضأ. فلقربها من الارض ولكبر حجمها سميت ايه بقى؟ فرشة. وايضا لانه يستخرج منها ما يفرش اللي هي بقى ليه؟ الفروة واللي تعرف الحاجات بتطلع على الفروض عليها فروض عليها فسميت بهذا. الماعز والضأ سبحان الله يعني هنحاول نوجد ان هو الابن، لان علشان برضه نوفي الابل حقها لازم نتكلم عن ناقص سيدنا صالح ما كانت من الابل كده. لكن انا طبعا بحاول اوجد، مش عايز اقف مع الانعام كثيرا علشان نقدر نلحق. انا بحاول ابتدي قبل رمضان نكون مخلصين ان شاء الله تعالى الصور التي سميت باسماء الحيوانات والحشرات وما الى ذلك، عشان بعد هذا نتكلم عن الحيوانات والحشرات التي جاء ذكرها في القرآن. بقى سورة السماء باسماء دي حاجة، واللي جاء ذكرها في القرآن دي حاجة تانية. يعني الاسد جاء ذكره في القرآن، لكن ما في سورة لا سورة الاسد. الكلب جاء ذكره في القرآن، لكن مش هتلاقي سورة اسمها سورة الكلب. الحية جاء ذكرها في القرآن. الهدهد مش هتلاقي سورة الهدهد. فهنتكلم ايضا عن الحيوانات اللي جاء ذكرها في القرآن والحشرات التي جاء. البعوضة جاء ذكرها في القرآن، مش هتلاقي سورة البعوضة. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. كل دي مرة هنتكلم عنها ان شاء الله تعالى، فبحاول اتفرع يعني. فالناعز بالضبط عرفنا ليه سميته ايه؟ فرشة. ماشي، ادي واحد. هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا برضو فيها بعض النعم، اللحم الاكل ناكل منها، الالبان احنا بناكل منها، الصوف والاوبار تدخل بقى في الصناعات وما الى ذلك، ومن اجود الصناعات. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول والانعام خلقها لكم فيها دفء. دفء يعني لكم فيها دفء، يعني لكم فيها دفء. لها تفسيران. التفسير الاول انه بيستخرج منها ما يلبس ويتدفع به، معروف خلاص. ولذلك انت احسن حاجه تلبسها في الشتاء ايه؟ الصوف. واجود انواع الصوف ايه؟ صوف الماعز والضأن السبع، اجود انواع الصوف، من اجود انواع الصوف. فلكم فيها فعلا دفء. دفء مع اني يعني برضو زمان ما كانوش بيسمعوا منها او زي دلوقتي، يعني تظهر الحته دي الان سبحان الله. ابن عباس كان له قول لتفسير اخر يضطي هذا التفسير ولا يتعارض معه. ابن عباس يقول لكم فيها دفء، اي لكم فيها نسل. نسل اللي هي بتنجل. طب والنسل دفء؟ قال اسمع يا اخي، اولا في ملحظ غريب جدا العلماء وقفوا معاه، ويمكن اعجبني تعبير لاحد العلماء انه قال كلمة، قال سبحان الله. قال ستر من كده، قال ستر من كده ايه؟ معروف ان الماعز والضأن يمكن زي العالم الانسان بتلف في العام مرة، ومع هذا احنا بناكل منها في السنة قد ايه؟ ها؟ قد ايه؟ كتير كتير قوي. تسأل نفسك ده هي ذريتها في السنة مرة بتكفينا ازاي؟ ادي حاجة. يكتشفوا ان في بعض السباع والحيوانات والهوام بتلد كل موسم مرة، يعني في السنة 4 مرات، صيف وشتاء وخريف وربيع، ومع هذا بتجد ان اعدادها قليلة قليلة. يعني القطة مثلا بتلد بالسبعة او التسعة، لكن ما لقيناش مصر كلها قطط. تمام، سبحان الله. الارانب، لكن شوف الغنم، الغنم قالوا فيها بركة ما تعرفش جايه منين، يبتلد في السنة مرة ومع هذا تكفي حاجات الناس. ازاي؟ ما تسألش ازاي بقى. سبحان الخالق. الله سبحان الخالق. فنسلها عبد الله يقول هو ده الدفء. لماذا؟ قال لان الناس زياده المال. ما هو كان زمان بيحسبه يقول له الرجل الغني، كان يقول لك ده يعني رجل ثري، ازاي يقول لك مش عارف عنده كام راس؟ ما دي ثروه، كام راس. ولذلك المربط من اغنى اغنياء مصر الجماعة تجار المواشي والجزارين، مش كده اللي هي راكب زلموكة وحضرتك مش راكب نعمة. نعم ثروة. وعشان كده ابن عباس بيقول سبحان الله النسل ده، لأن النسل مال. والمال يجعل الانسان في حالة دفء. وذلك لما تتسلم انت على واحد وتلاقيه دفيان تقول له ايه ممكن تطمن كده ها خلاص مش محتاجة. لكن واحد تاني بقى ما معهوش يعني تلاقيه مخه مشغول وبرجان ومعظم وبيفكر وعايز يجري وعايز يعمل وعايز يجيبه. فشوف الملحظ اللي قاله ابن عباس، فقال لكم فيها دفء لكم فيها ايه نفس، ونسلها مبارك، واللي اودع فيه البركه الذي خلقه سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى. قالوا لما برضو هتنزل في الغنم والماعز برضو هتلاقي اشياء غريبه جدا، والله اشياء غريبه جدا. الماعز هتلاقي جلد الماعز سميك، يعني يعتبروه شديد. اما الخراف الضعف هتلاقي جلدها رقيق خفيف كده. ولذلك يقول لك لما كانت الماعز جلدها سميك كان صوفها قليل عشان ما تتحرش قوي وتتخنق تموت. شوف التوازن. والخراف لما كان جلدها رقيق فعشان تتدفى ربنا اعطاها الايه الصوف الجلد. ايضا هتلاقي ان يمكن جلد لحم الماعز دهونه كتير، وعشان عبره يقول لك اليته في بطنه، لكن الخراف يعني نسبة الدهن اقل من نسبة الايه الماعز، وعشان كده عوض هذا بالايه بالالية بتاعتها دي فهو في حتة التركيب والخلقة عمليات توازن غريبة جدا بين الشعر وبين الجلد، كمية الشحوم اللي في الداخل فما بقاش في الخارج، ما فيش في الداخل كمية كبيرة بقى فيه في الخارج. الإلية مخلوقات ينبغي إن شاء الله تعالى نحن ننظر إليها وندقق النظر فيها. وفعلا سبق الله حينما سمى سورة من سور القرآن بسورة الايه بسورة الأنعام، وحينما قال لنا وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المؤتمين.